كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد علي جهان آرا. عظيم أن يكرم العظماء، وقيمة لا تدانيها قيمة عندما يقيم رموز التفاني والتضحية فيوفون جزءا من حقوقهم. ذلك أن قيمة القيم وذمة الذمم هي التي صنعها الأبطال الميامين لتغدو سفرا من الملاحم والانتصارات، فتستحيل أبجدية يتعلمها الأبناء من الآباء ويورثها السلف الصالح إلى الخلف البار. إنها الشهادة والاستشهاد في سبيل الله والدين والوطن. إنها تذويب الذات ونكران الأنا من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحر الأعداء، ليعيش الناس في سلام ووئام يرفلون بشريعة الله الحق. ولد علي جهان آرا في مدينة خرمشهر عام 1955. نشأ وترعرع وسط عائلة متدينة عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده يتابع شؤونه ويرشده لطريق الحق والفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله،
السلام عليك يا أبتي.
وعليك السلام يا ولدي. ما شاء الله يا ولدي، أراك مبتهجا.
لقد أتممت حفظ 5 أجزاء للقرآن الكريم.
حقا، بوركت يا علي، أحسنت على ذلك، إنك تستحق جائزة. تعال يا ولدي تعال وخذ هذا القلم الذي تحبه، إنه هدية لك.
شكرا، كم هو جميل.
نعم.
هل هو لي حقا؟
نعم يا علي نعم، وما عند الله خير وأبقى.
أبتي؟
نعم يا ولدي.
هل لحافظ القرآن من فضل عند الله؟
بالطبع يا ولدي بالطبع، يقول نبينا الكريم عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له اقرأ وارق لكل آية درجة، هذا إذا دخل الجنة.
ها؟ ماذا؟ إذا دخل الجنة؟
نعم.
هل يمكن منع حافظ القرآن من دخول الجنة؟
يا ولدي إنك ستكبر وستعي قول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال من تعلم القرآن للدنيا وزينتها حرم الله عليه الجنة، وقال فيه أيضا رب تال للقرآن والقرآن يلعنه.
إنني خائف يا أبتي.
مما تخاف يا ولدي؟ لا لا لا، تلك صفات المنافقين، وأنت ولله الحمد من المؤمنين الواعين. اسمع مني حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة.
الحمد لله.
أعانك الله يا ولدي ووفقك.
هكذا تربى علي جهان آرا على المعرفة والطهر والإيمان، وواصل دراسته متفوقا حتى نال الإعدادية، وكان يفكر بالعمل ليعتمد على نفسه ولا يثقل على كاهل أبيه، فهداه الله لجمعية دينية تهتم بالتراث الديني الإسلامي، وعن طريقها تعرف على الكثير من الشباب الملتزم والمندفع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندما علم أنهم أنشأوا منظمة ثورية انخرط في صفوفهم، وراح يعمل بجد ونشاط وإخلاص حاميا عن عقيدته ومبادئه. وفي يوم ضيق رجال السافاك عليهم فألقي القبض عليهم، وتمكن علي جهان آرا من الفرار بعيدا عن الأنظار. وبعد 4 أشهر التقى به شخص وطمأنه ألا خطر عليه فرجع، ولكن ما إن وصل بيته حتى ألقي القبض عليه.
ألم يعترف بعد؟
كلا يا سيدي.
ما الذي اقترفته بحقكم؟ ألا تخافون الله؟ ما هي تهمتي؟
هاته واجلسه على هذا الكرسي.
أمرك سيدي. هيا هيا أجلس هيا أجلس.
قف خارجا.
أمرك سيدي.
أيها الضابط، ما هو الجرم الذي اقترفته؟ ها؟
صح، ولا تتكلم إلا ما نسألك عنه. اسمع جيدا، لا يعد شيئا هذا الذي نلته لحد الآن. إنك ستلاقي الأهوال إن لم تذكر لنا أسماء رفاقك.
عما تتحدث؟ أي رفاق؟
لا تتغابى، رفاقك في المنظمة.
منظمة؟ عن أي منظمة تتحدث؟ صدقني يا حضرة الضابط، لم أرتبط بأي منظمة.
حسنا، ربما تتعاطف معه.
كلا كلا، ليس لي أي علاقة ولا أي تعاطف مما ذكرت.
ونشاطك؟
أي نشاط؟ أيها الضابط، صلاة الجماعة ومساعدة أصدقائي في تشكيل الزينة في احتفالاتهم، والكل يمارس ذلك. هل هذا نشاط مشبوه؟
عندما ألقينا القبض على رفاقك غبت عن العيون 4 أشهر بحالها.
كنت عند معارفنا في مشهد.
زيارة تستغرق 4 أشهر؟
في الحقيقة كنت أبحث عن عمل يناسبني هناك، وعندما فشلت في العثور عليه رجعت من هناك.
وعملك ما به؟
عفوا سيدي،
ماذا هناك؟ حقا؟ حسنا، انصرف.
أمرك سيدي.
يا علي، يبدو أن ما ذكرت له نصيب من الصحة. حسنا، أصدقك هذه المرة. سنطلق سراحك على أن تحذر عن مسايرة الأشرار. هل فهمت؟
أيها الجندي. نعم سيدي.
فك قيد علي، سيطلق سراحه الآن.
أمرك سيدي.
كان إطلاق سراح علي جهان آرا في حقيقته فخا، لعلهم يجمعون عنه وعن رفاقه معلومات أكثر، فراحوا يراقبونهم عن كثب. وبعد مدة وأثناء اجتماع المجموعة ليلا، باغتهم رجال السافاك وألقوا القبض عليهم.
هيا علي، ماذا تقول هذه المرة؟ أتنكر لك رفاقا ومنظمة؟
سمهم ما شئت، لا أعلم ماذا تقول.
أيها الوقح، وتنكر أيضا كل هذه الأدلة وتنكر؟
كل الذي أعرفه أنني دعيت لوليمة فأجبتهم.
هكذا إذن، عن ماذا كانوا يتحدثون؟
كأي حديث بين الأصدقاء.
ما هي أسماؤهم؟
لم أعرف أي منهم.
أيها الكذاب، كيف تلبي دعوة وليمة ولم تعرف فيهم أحدا؟
لم أعرف إلا الصديق الذي دعاني لها.
حسنا حسنا، ما اسمه؟
جواد الحسيني.
لم ينفع كذلك أيها المغفل.
ولماذا وكيف؟
لأنه قتل أثناء هجومنا عليكم. كان الخائن مسلحا.
أنا لم أعلم بذلك.
لم تعلم، ستعترف بالتعذيب. أيها المفوض.
نعم سيدي.
استعمل كل الأساليب حتى يعترف.
أمرك سيدي.
ولكنني أريده حيا.
أمرك سيدي.
رغم قسوة التعذيب وبشاعة أساليبه، لم ينطق المجاهد علي جهان آراء بكلمة واحدة تنفع رجال السباك. لم يعرفهم بأي من رفاق دربه. وقف أمامهم صامدا صلبا، يأبى الخنوع لهم حتى أمام المغريات التي عرضوها عليه. وعندما يأس منه أطلق صراحه، فالتحق بالجامعة وجدد فعاليته للنضال والكفاح حتى روى عطشه الثوري. بعدها شكل مجموعة من الشباب المؤمن والملتزم والواعي، وصار يرشدهم سرا وحذرا من عيون السلطة.
يا أصحابي، كلنا يعلم أن الأوامر الصادرة باعتقال رجال الدين من علماء وأفاضل واعتقال شبابنا المؤمن هي من قبل الشاه العميل. إن رجال السفاك ليسوا إلا كلابا وفية لسيدها، هذا من جهة عدونا. أما نحن، أما نحن فمن جهة أن أمتنا وعلى مختلف طبقاتها تتعاطف معنا. لماذا؟ لأنها هي الأخرى تنبذ أفعال الشاه وأعوانه. ومن جهة ثانية، إننا لا نريد البدء بالمواجهات المسلحة مع النظام، لأنه ربما سيعكسها بشكل سلبي وسيء على عموم الشعب، وهذا هو الذي نرفضه من النظام. عليه لابد أن نشرع بتكوين جبهة مضادة. ووجدت وسيلة المظاهرات الرافضة للاستبداد أفضل وسيلة، وهي الأسلوب الوحيد والناجح لتعبئة الجماهير. بالطبع بعد توعيتها وتعريفها بالواقع المر الذي تمر به. بالإضافة إلى أنها الأسلوب الأمثل للتعريف عن أهدافنا. المطلوب منا هو تشكيل الأعضاء الذين سيتولون تنظيم تلك المظاهرات. بالطبع بالطبع عملهم سيكون بشكل سري، عليهم تنظيم منشورات يشرح فيها جميع أهدافنا بشكل مبسط يفهمه الجميع.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يا أصحابي، أنا لا ألوم جعفرا على اعتراضه، ولكن صدقوني لو رددنا عليهم بالمثل لانقلبت كل الأمور علينا ولا أصبحنا نحن المعتدين رغم شهدائنا. الآن قد وضحنا للجميع طريقنا المسالمة لتحقيق غايتنا، علينا الآن تحديد قدراتنا ومعرفة نقاط ضعفنا واستشارة علمائنا ومثقفينا ليوضحوا الطريق باختصار. مشاورتنا وتخطيطنا لا يتم إلا بهم.
بارك الله بك.
وإلا
بارك الله.
وإلا ما معنى قيامنا هذا؟ هل هو لمصلحة ذاتية؟
لا والله.
هل لخدمة فئة معينة؟
استغفر الله.
أعوذ بالله، استغفر الله، إننا ما قمنا إلا لرفع كلمة الله وتطبيق شريعته الحقة.
إن شاء الله.
أجل.
وبالفعل شدت السواعد بالاتصال مع العلماء والمثقفين، وحصل علي جهان آراء الإذن ليقوم بمسؤولية إدارة المجاميع الفدائية في مدينة قم المقدسة، للانقضاض على مقرات رجال السافاك الذين أذاقوا الناس الأمرين ولم يحترموا حرمة أحد حتى أطالوا على المدارس والجوامع، سفكوا الدماء، رموا رجال الدين من أعالي المآذن، ولكن زادت الجماهير عزما وثورة وصلابة ضد حكومة الشاه، فالتحق الشباب في تلك التنظيمات وبدأوا بتنظيم هجوم ساحق مما ملأ رجال السافاك رعبا وفزعا.
سيدي أرجوك أن تطلب من طهران تعزيزات إضافية، صدقني سنخسر. ألا تراهم يزدادون يوما بعد آخر؟ لم تمر ليلة علينا إلا وفاجعة تلحق بنا. أرجوك عالج الأمر بسرعة. حسنا أرجوك سيدي.
حسنا حسنا، ولكن ألا تعتقد معي؟
نعم.
فيما لو أمسكنا برأس الخيط فإننا سنكسب الجولة.
من تقصد يا سيدي؟
علي جهان آرا.
وما أهمية علي هذا؟
إنه يقود المجاميع.
أخبرك أنهم يصبون الفاجعة تلو الأخرى علينا وأنت تفكر برأس الخيط يا سيدي. سيدي أرجوك، نريد حلا عاجلا.
لا تعجل لا تعجل، في رأسي فكرة لو نجحت سنقضي عليهم.
كيف؟ وما هي؟
نعرف الناس بشكل عفوي من أن اجتماعا مهما سيضم كبار قادتنا سيعقد في مكان ما.
طيب،
بحيث يكون تحت هيمنتنا وتسلطنا عليه.
وبعد؟
بالتأكيد سيخططون للانقضاض عليه. عندها نباغتهم ونلقي القبض عليهم، ما رأيك؟
فكرة صائبة، وبأساليبنا سنتعرف على تشكيلتهم.
أحسنت أحسنت.
إذن ما انتظارك؟
تعال.
نعم؟
تعال إلى تلك الخارطة لنحدد المكان.
هيا بنا.
وبالفعل هاجم المجاهد علي جهان آرا وجماعته ذلك المقر الوهمي ووقعوا في كمين السباك، إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال حتى استشهد الرفاق، إلا علي استطاع أن يغيب عن العيون ويلتجئ في مكان بعيد، رغم أن المنطقة كانت محاصرة بشكل دقيق. ظلوا يلاحقونه حتى أحاطوه، عندها أخرج مسدسه ودارت مناوشات بينه وبين رجال السافاك، فقتل جماعة منهم ضمت قائدهم، وعندما انتهى رصاص مسدسه دافع بيديه، إلا أنهم تمكنوا عليه وأذاقوه صنوف العذاب، وعند التحقيق معه لم يجبهم عن أي سؤال سوى تمتمة بسورة العصر، وكان ذلك يغيظهم كثيرا، فينهالون عليه ضربا مبرحا حتى استشهد رحمة الله عليه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، وبعد صراع طويل مع المرض وصراع أطول مع الباطل، انتقل إلى رحمة الباري تعالى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد روح الله بن السيد مصطفى بن السيد أحمد الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المعروف بالإمام الخميني، في أحد مستشفيات طهران. وقد ولد الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة خمين بوسط إيران عام 1902 في يوم ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، وتزامنت دراسته للعلوم الدينية مع نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور والتدخل الأجنبي والأمريكي في شؤون إيران. وفي عام 1963 بلغت نشاطات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه السياسية ذروتها، بحيث تم اعتقاله من قبل نظام الشاه ونفيه إلى تركيا ومن ثم إلى العراق. وكان الإمام الخميني طيلة سنوات نفيه التي بلغت 13 عاما، وإلى جانب نشاطاته الثقافية وتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كان مستمرا في نشاطاته السياسية لكشف مؤامرات الشاه أمام الشعب الإيراني من خلال البيانات أو أشرطة التسجيل التي يرسلها إلى إيران سرا. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شباط فبراير عام 1979 وإقامة الجمهورية الإسلامية، قاد الإمام الخميني رحمة الله عليه البلاد في الفترة التي كانت المؤامرات الغربية تتوالى على إيران الإسلامية بحنكة ودراية منقطعة النظير. وقد ترك الإمام الخميني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تحرير الوسيلة وكشف الأسرار ومصباح الهداية والحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، إلى جانب ميراث ضخم يضم مئات المحاضرات التاريخية في مجالات التفسير والفلسفة والأخلاق والإرشاد. فسلام على الإمام الخميني رضوان الله عليه يوم ولد ويوم رحل إلى جوار ربه راضيا مرضيا ويوم يبعث حيا. وأخيرا وفي الرابع عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، عقد مجلس خبراء القيادة في إيران اجتماعه التاريخي الذي انتخب فيه آية الله السيد عليا الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية خلفا للإمام الخميني الراحل. فبعد سويعات من رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه، عقد المجلس المذكور اجتماعه لتعيين القائد القادم، وبعد قراءة الوصية العبادية السياسية للإمام الخميني من قبل السيد الخامنئي، ناقش أعضاء المجلس أوضاع البلاد، فتوصلوا إلى انتخاب السيد الخامنئي بأغلبية قاطعة نظرا لمؤهلاته وتبحره في قضايا الإسلام والعلوم الدينية وقوة الاستنباط لديه في الفقه والحقوق الإسلامية واطلاعه على مختلف المسائل ومقتضيات العصر السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الشجاعة التي يمتلكها في إدارة البلاد. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني، وهو arabic.cic@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران،
يوم حل الإمام ويوم رحل، جاءنا يوما بعدما جاب الدروب المحفوفة بالمخاطر، دروب الجهاد والكفاح والصمود، فوضع رحاله في بيت صغير متواضع في جماران. يوم جاءنا كانت الملايين تسحف من ورائه تتحرك في اتجاه النور، لأنها خرجت من الظلمات إلى النور وكانت ملايين العيون شاخصة نحوه. يوم دخل جماران فاحت أزقتها بشذا العطور والرياحين والبخور، وكانت الجموع الملهوفة تغلي بمشاعرها الملتهبة، وقد تزاحم الناس على سطوح المنازل وفي المنعطفات ومداخل الأزقة. لمجرد إلقاء نظرة خاطفة على محيى الإمام المنير، وترتشف من بحر حب الإمام، وتسمع رنين صوته النافذ إلى شغاف القلوب. وحين كان يظهر على شرفة حسينية جماران، كانت الأنفاس تخمد في الصدور، وما كان بمقدور أحد أن يحبس دموعه المنسالة، فهو المنى والأمل والأمنيات العظام، فقد سلخوا أعمارهم في أوضار الجوع والمرض والعذاب، وكانوا بانتظار المنقذ الذي سكن أفئدتهم منذ أن حط رحاله وأشاع روح العرفان والتسامي في طول البلاد وعرضها، فأنعش القلوب الكليلة بالأمل والإيمان. ويوم رحل حلت المآتم في كل مكان في إيران، حتى أوراق الربيع الطرية جفت وتساقطت في خريف مبكر حزين، وذبلت ورود حديقة الإمام في جماران، وما عادت دموع الشوق تخضب الخدود، وإنما هي دموع الحزن والهم، فقد رحل من بينهم رمز الأمل والإيمان، فمشوا من خلف نعشه الطاهر ليجددوا العهد والميثاق الأبدي معه، مشوا خلفه مرددين: كان الربيع وكنت أنت، وكان الحب والأمل فذهب الربيع وذهبت أنت وغاب الأمل. وذو العشق ودعوا أباهم الشيخ، شيعوا جثمان المعلم الكبير والمربي القدير والزعيم الشعبي العظيم، وكانوا يتمتمون: آمالك حية ما دمنا أحياء، وستظل حيا في جهادك وصمودك وإيمانك، وما دمنا أحياء لن يجف بستان إيمانك، وما دمنا أحياء سنظل نرفع رايتك عالية خفاقة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن أخلاء أهل البيت، ومن الصادقين الأجلاء، والمجاهدين الخالدين، هو زائر الحسين عليه السلام، وطبعا هو من التابعين، هو المرحوم عطية العوفي. وقد سبق أن أوعدنا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بأن أتحدث عنه. هذا عطية العوفي طبعا يشتبه البعض فيصفه بعطية الكوفي، وطبعا هو أيضا من أهل الكوفة، من التابعين في الكوفة، وله تاريخه الخاص، وله ملفه الحافل بالخدمات. يعني هذا الرجل من مشاهير التابعين الذين وظفوا كل طاقاتهم لخدمة أهل البيت سلام الله عليهم. بعضهم يشتبه أيضا اشتباه آخر يصفه بأنه غلام لجابر الأنصاري، في حين هذا مو غلام، هو شخصية إسلامية مجاهدة بعد، وعالم من علماء الإسلام، ومفسر للقرآن، أحد أصحاب التفاسير الأول في صدر الإسلام، هو عطية العوفي الكوفي التابعي هذا. وسأتحدث يعني سأذكر ولو بشكل عابر. طبعا هو التقى على صدر الفرات، اغتسل جابر الأنصاري، وهذا كان يغتسل، هذا يريد يروح الكربلاء وذاك فالتقيا، وهذه من النوادر أن واحد بذاك الوقت يأمن من طرف ويبوح لسرة ويقول له أنا رايح أزور الحسين، لأن زيارة الحسين كانت جريمة ذاك اليوم في نظر الحاكمين الطغاة آنذاك، جريمة، ذكر أهل البيت جريمة، يقدم له واحد لقمة أكل باسم أهل البيت جريمة، خصوصا باسم الحسين، يضوي له الشمعة لزائر للحسين يعتبره جريمة، وإلى آخرها. التقى عطية العوفي على الفرات، ضفة الفرات، بجابر الأنصاري، واغتسل سويا، وكان يعني جابر مكفوف البصر، فاستعان بعطية، كان لازم إيده ويهدي الطريق. زين، هذا عطية العوفي، هذا شنو مبدأ، شنو منتهى؟ شوف سبحان الله، من هم زوار الحسين عليه السلام؟ هذا عطية العوفي من كبار التابعين، كبار العلماء، كبار رجالات الإسلام المشهورين في الكوفة، سفرات عند مهمة لتحصيل العلم أو نشر العلم أو نشر فضائل أهل البيت، وهو هذا لون من ألوان الجهاد خصوصا ذاك اليوم. ولد عطية سنة 35 هجرية، ونشأ على ولاء أهل البيت، ولما كبر وتعرف على منه حبر الأمة عبد الله ابن عباس، فشنو عبد الله ابن عباس كان ضليع بالقرآن، فقرأ عطية العوفي القرآن 70 مرة على يد عبد الله ابن عباس. بعد ذلك عبد الله ابن عباس عند تفسير، عبد الله ابن عباس أول مفسر للقرآن، وطبعا منين أخذ تفسيره؟ أخذه من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن عباس أول مفسر للقرآن، وأخذه من الإمام علي. عطية العوفي أيضا مفسر للقرآن، وعند تفسير يقع في 5 مجلدات، وهذا التفسير من التفاسير القديمة المهمة. وكان هذا عطية العوفي شديد الولاء لأهل البيت وصلب جدا في مودة أهل البيت. وبعد زيارته للحسين عليه السلام بصحبة جابر الأنصاري، فأصبح بعدها خطيبا يروي مصائب الحسين، صار منبري مفسر عالم، وصار يصعد المنابر يروي ما فعله بنو أمية بالحسين، شووا بي، شلون قتلوه، شلون قتلوا أولاده، أهل بيت سبوا نساء. فكان يعني ذراع ناشط لأهل البيت. ضاق الحجاج ابن يوسف الثقفي منه ذرعا، صار يطارده هنا وهنا ويعطي بجوائز جيبوا لي يا هذا. فكان هذا الرجل يعيش في المدن بين مدة ومدة في مدينة وهنا وهناك، ولكنه استقر في مدينة شيراز وأخذ ينشر هناك أخبار أهل البيت. فكتب الحجاج إلى واليه على شيراز بالقبض عليه، فعلا اعتقل عطية العوفي، وأعطي الحجاج أعطى التعليمات لهذا الوالي، قال له خيره بين أمرين، إما أن يصعد المنبر ويلعن عليا ويبرأ منه، وإما أن تضربه 400 صوت. السياسة العامة كانت البني أمية قائمة بها الصورة، ياهو الذي مسكو تعال سب علي بن أبي طالب، بناؤهم بالساب والسباب والشتايم واللعن، يحرفون مسار الحق ويبدلوا بالباطل، ولكن هيهات على أي حال. صحيح احنا نسلم حوالي 90 سنة الإمام علي يشتم ويلعن بما فرضه معاوية من سنة ولزموها بني أمية وسنة متشددين عليها وهو لعن الإمام علي، لكن لننسى أن هناك آية شتقول والعاقبة للمتقين. وين الآن قبر معاوية وين قبر علي؟ كم يزور معاوية بالسنة أناس، وكم يزورون عدد الذين يزورون الإمام علي؟ ما قيل من الشعر في معاوية كم بيت، وما قيل في علي من ملايين القصائد. أرصف بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا. واحد شاعر أموي يوقف على قبر معاوية يقول له وينك انت تعال 90 سنة تلعن عليا، يعني 90 خب هو 40 وبعدين ظلوا وراثة، فيقول له وين علي الآن تعال شوفه، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، قم وارمق النجف الشريف بنظرة، شوف قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا كتب الحجاج للوالي، قل له هذا للعطية العوفي لو يلعن علي لو تضرب 400 صوت. فامتنع عطية وقال والله لألف صوت أهون علي من أن أسب عليا. فأمر الجلاد الوالي هذا ضربه بالسياط، أغمي عليه، بناؤهم مات، ألقوه في مزبلة، بناه ميت شالوه ذبو. لكن بالليل مرت امرأة من بعيد سمعت أنينا، فجاءت إليه حملته خفية إلى بيتها حتى برئ من إصاباته وبقي مختفيا، ثم ظهر بعدها في مدينة أخرى، وكان أيضا يرتقي المنابر ويروي فضائل أهل البيت. طبعا هو سمع هذا الحديث من جابر عن رسول الله، جابر يروي عن رسول الله أن النبي قال لجابر: يا جابر، أحب آل بيتي وأحب محب آل رسول الله، فإن زلت له قدم فقد ثبتت له أخرى، وابغض مبغضي آل محمد وإن كان يدعي الصلاة والصيام. وطبعا معاوية الذي لعن أمير المؤمنين 40 سنة أم كان يصلي؟ يزيد الذي قتل الحسين أم كان يصلي؟ صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر، لا صلى ولا صام. هذا الحديث سمع جابر وبالمباشرة من رسول الله، مو عن طريق فلان وفلان وهالأشكال، فأثر في نفسه، فترك رغم أنه مفسر وكاتب، ترك وجند نفسه بالأواخر لنشر فضائل أهل البيت وتعليم الناس على محبة أهل البيت، ثم ازداد صلابة بعد ما ضربوا السياط، وبعد ما يعني هو مات لكن الله نجاه، فكان يفتر بالمدن ويقول: أنا جعلت شكري لله بنجاتي مما أصابني أن أروي فضائل أهل البيت، ظلامة أهل البيت بعد، وأروي ماهية أعداء فضائح أعداء أهل البيت، ماهيتهم، أعمالهم. فكان مستمر على ذلك إلى أن وصلت الأنباء بأنه توفي رضوان الله عليه بمرض عضال، وكان هو على فراش المرض يدخلون عليه عوادة فيسألون: حب نسمع منك آخر كلام. كان يروي لهم مشاهداته، معاناته، وما سمع وما قال وما صب عليه في قضية أهل البيت. وطبيعة الحال هو استطاع بهذا أن ينشئ جيلا وأن يثقف جيلا، وهذه أيضا من الحسنات التي لا تنسى. إحنا الآن كأناس مسلمين ندين الله بخط أهل البيت، من الحقوق المفروضة علينا أن واحدنا يوميا ينصر أهل البيت ولو بكلمة واحدة، يعلم أولاده، يعلم صحبه، بالشارع، بالسيارة، بالطائرة، بالساحة، بالدكان. هذا حق من حقوق الله في أعناقنا أن ننشر مظلومية أهل البيت وفضائل أهل البيت ونفضح خصوم أهل البيت. أسأل الله لهذا البطل العالم الجليل عطية العوفي أفضل الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل.